سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية اليهود، سوّد الله وجوههم في الدنيا والآخرة. بعد أن فرغنا في اللقاء السابق من تلاعبه بهم في قصة البقرة والتعنت الشديد الذي صدر منهم مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الإمام: ومن تلاعبه بهذه الأمة أيضا، أي اليهود، ما قصه الله سبحانه علينا من قصة أصحاب السبت حينما سخهم قردة لما تحيلوا على استحلال محارمه، ومعلوم أنهم كانوا يعصون الله بأكل الحرام واستباحة الفروج المحرمة واستباحة الفروج الحرام والدم الحرام، وذلك أعظم إثما من مجرد العمل يوم السبت. ولكن لما استحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل وتلاعبوا بدينه وخادعوه كمخادعة الصبيان ومسخوا دينه بالاحتيال، مسخهم الله عز وجل كردة وخنازير. وكان الله سبحانه وتعالى قد أباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع إلا يوما واحدا وهو يوم السبت، فلم يدعهم حرصهم وجشعهم حتى تعدوا إلى الصيد فيه، وساعد القدر بأن عوقبوا بإمساك الحيتان عنهم في غير يوم السبت وإرسالها عليهم يوم السبت. وهكذا يفعل الله سبحانه بمن تعرض لمحارمه، فإنه يرسلها عليه بالقدر حتى تزدلف إليه بأيها يبدأ. فانظر ما فعل الحرص وما أوجب من الحرمان بالكلية، ومن هاهنا قيل من طلبه كله فاته كله. هذه القصة إخواني، قصة أصحاب السبت من القصص العظيم، وكل قصص الشريعة عظيم. ومن عظم هذه القصة وعلو شأنها أن الله عز وجل ذكرها أكثر من مرة في مواضع من القرآن، فذكرها مجملة وذكرها مفصلة. مجملة إشارة إليها كأصحاب السبت، ومفصلة في سورة الأعراف في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. انتبهوا إخواني لهذه القصة، وسأتكلم فيها بشيء من التفصيل. وبالمناسبة من مواد الوعظ المؤثرة في الناس القصص، ونعني بالقصص القصص الحق الوارد في الكتاب وفي السنة. ولكن لابد أن نراعي حينما نتكلم عن القصص، لابد أن نراعي بعض الضوابط. الضابط الأول، بنص القرآن قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. يبقى الغرض من القصص عبرة وعظة لأولي الألباب أي لأصحاب العقول. ثم قال عز وجل: ما كان حديثا يفترى، يعني ليس مجرد كلام يذكر، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبناء على ذلك، إذا استمعت قصة من القرآن أو من السنة ولم تتعظ وتعتبر بها، اعلم أن عندك خلل. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الذي قاله عمرو بن مرة: ما مررت على مثل ضربه الله في القرآن ولم أعقله إلا بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فحينما تسمع القصص تأمل وتدبر فيه. أيضا مما ينبغي أن ننتبه إليه عند القصص أن الله عز وجل لما قص علينا قص لعلة ولحكمة، فما أخفاه لا يحل لنا أن نبحث عنه، ولنعلم ليس في ذكره فائدة، فلو أن في ذكره فائدة وما كان ربك نسيا. لأن الله عز وجل بنص التنزيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يبقى هناك قصص ذكر في القرآن وفي السنة، وهناك قصص حدث ولم يذكر، يبقى اللي ذكر فيه فائدة معينة لنا. يبقى بناء على ذلك، إذا أخفى ربنا عز وجل في قصة شيئا ما، يبقى لا يحل لنا البتة أن نبحث هذا على الشيء عن هذا الشيء المخفي إلا إذا ورد به دليل. والبحث عن الشيء المخفي بغير دليل هو من القفو على الله بغير علم. فقوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ أخفاه ربنا، لا نبحث عنه. ودعك من كل كلام في غيب ليس عليه دليل، يقولون كت وكت وكت، دعهم يقولوا ما يقول، دي مسألة غيبية ينبغي علينا أن نقف على الدليل الوارد فيه. والله إن ثبت الكلام في شيء من الغيبيات بالسند الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر كما قال. طيب ثبت بالسند الصحيح المتصل إلى صحابي وحكم العلماء على أن هذا الشيء له حكم الرفع السمع والطاعة. لذلك لما نسب إلى عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فقالوا إن عائشة قالت إن هارون هنا هو أخو نبي الله موسى. فكعب الأحبار قال: يا أم المؤمنين، إن كان هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاع، وإلا في كتبنا بينهم وبينها أكثر من 300 سنة، فكيف تكون أخته؟ ولكن انظر إلى دقته لما قال: لو كان ثبت إلى النبي فالسمع والطاعة، يبقى احنا نغلط نفسنا. يبقى بناء على ذلك شيء غيب في القصة لا يحل لنا البت أن نبحث عنه، والله ورد فيه دليل على العين والرأس، لم يرد نسكت. فقوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. الله سبحانه وتعالى لم يسمي القرية باسمها، ولكن معنى القرية في لغة العربي معلوم والكل يعلم، ولكن قرية بعينها ما جاء النص باسمها. ثبت عن بعض المفسرين ومسند هذا إلى ابن عباس قال إنها قرية أيلة ببيت المقدس. نعم ننسب هذا القول لابن عباس ولكن لا نعلق عليه، يعني ما نقفش عليه. زي بالضبط واحد بيتكلم في قصة معينة والاختلف العلماء التفسيري مثلا يعني في البرهان الذي رآه نبي الله يوسف ويبدأ يسرد، أضعت الفائدة من القصة وشغلت الناس بأمر ليس منه فائدة. يبقى مش ده الغرض من الكلام خالص. كذلك فإذا جاء أمر أخفاه ربنا في قصة معينة بعينها مش من حقك تبحث عنه، كما قال عز وجل فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. الآية ما سمى ربنا الطير وما سماه نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى نقف. أربعة من الطير مش فرق بقى حد أو غراب وحمامة ونس، مش فرق، لأن فائدة القصة مش في تسمية الطيور الأربع، لا، في قدرة المولى عز وجل كيف يحيي الموت. وعليه إخواني معشر المسلمين عند سماع القصص لابد أن ندقق ونتأمل ونتدبر في الهدف من ذكر القصة. فقال عز وجل في معرض التفصيل والبيان واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قال العلماء المقصود بالسؤال المأمور النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من؟ اليهود. وفي الآية دليل صريح صحيح على أن القرآن من عند الله عز وجل، إذ لو لم تكن هذه القصة ثابتة في كتبهم ويعرفونها خلفا عن سلف لصارعوا وبادروا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القصة مش موجودة وليست عندنا، فكيف تأتي بكلام ليس عندنا؟ لا، لما قالوا واسألهم تحدي في أعلى درجاته عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعلمونها جيدا. الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أكرمكم الله يشرع كما يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء، وتشريعه لا يخلو عن حكمة، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فأمر ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء القوم أن يصطادوا كل أيام الأسبوع عدا السبت، له الحكمة البالغة وله القدرة التامة وله المشيئة العامة، كما أمرنا نحن معشر المسلمين بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وقال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. تشريع، انت رايح تعتمر بحد تعتمر او تحج ومشيت على البحر اصطاد من البحر كما تريد. طب وجدت صيدا من البر كأرنب او غزالة او حمار وحشي او ضبع او غير ذلك، اياك ان تقترب منه، فان اقتربت منه اثمت وعصيت ربك، وما اصطدته لا يحل لك ان تأكل منه شيء باتفاق اهل العلم. طيب لما؟ لا ندري، له الحكمة البالغة. فلما شرع سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أن يصطادوا كل أيام الأسبوع إلا يوم السبت ممنوع الصيد، يبقى هنا اللي احنا نستفيده من القصة هنا إيه في الجزئية دي؟ أن الله عز وجل له القدرة المطلقة والمشيئة العامة في تشريعاته ولا تخلو عن حكم. وتبدأ بقى تسرد أمام الناس أنواع التشريعات، شرع الصلاة بأنواعها، شرع الزكاة، شرع الجهاد، حرم كذا، أباح كذا، حتى تنقل القصة من أخبار بني إسرائيل إلى الواقع اللي احنا عايزين فيه. ما هو كله ده تشريعات، يعني لما أمر الشارع المطهر بإعفاء اللحية وقص الشارع ما ده تشريع من جملة التشريعات، لما أمر ونهى وحرم حرمة الصلاة في المساجد المقبورة ما هو تشريع، لماذا تصلي هنا ولا تصلي؟ تشريع من الله عز وجل، شأنه شأن الصيد كل أيام الأسبوع عدا السبت، شأنه وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. الذي فرض الصلاة هو الذي حرم علينا مصافحة المرأة الأجنبية، الذي فرض الصيام هو الذي حرم علينا النظر إلى المرأة الأجنبية، ده تشريع وده تشريع. الذي شرع الحج هو الذي حرم علينا الابتداع في الدين وبدعة المآتم وغيره، تشريع وتشريع، حتى يعلم الجميع أن المسلم منقاد لشريعة الله في كل شؤونه. حرم عليهم صيد يوم السبت. قال عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، أي يعتدون يوم السبت بالاصطياد. الذي حدث إخواني كما ذكر أهل التفسير في كيفية الاعتداء، اعتدوا إزاي؟ لما نزل التشريع خد بالك في بداية الأمر ممنوع للصيد يوم السبت، وكانت الحيتان السمك تأتي في كل أيام الأسبوع بدرجة واحدة، يعني الحد زي السبت زي الأربع زي الجمعة زي الخميس، السمك يأتي في البحر أمامه في مستوى واحد. فقام بعضهم واصطاد يوم السبت خفية دون أن يعلم به أحد، وأخذ حوتا ودخل إلى داره وبدأ يشويه في التنور. ما معنى التنور؟ الفرن. كويس. فشم الجار رائحة الحوت المشوي من الدار فخرج مسرعا وطرق الباب وقال أجد من بيتك رائحة نونا مشوية، رائحة نون مشوي، النون هو الحوت. قال لا شيء. فعاد الرجل فزادت الرائحة، دي بدايتها كما قال ابن كثير وأنا بسردها لأصل بها إلى حاجة. فلما رجع في المرة الثانية طرق الباب وهجم على التنور فوجد النون في التنور، فقال خالفت ربك واصطدت يوم السبت يوشك أن ينزل عليك عقوبة من السماء، وخرج مسرعا من الدار وهو ينتظر الإيه؟ العقوبة القدرية. ما نزلت العقوبه واستمر يوم واثنين، ما نزلت العقوبه. فبدا يستمرئ المعصيه ويقلدهم، وده اخطر شيء. ومن اجل هذا الشرع المطهر امرنا ان كنا لا محاله ستقع في معصيه استتر حتى لا يراك احد، ده من صميم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، أي التي حرمها رب العز وجل، فليستتر بستر الله. فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يبقى عندي دليل شرعي أنني لا محالة سأعصي ربي، يبقى استتر الدار. لما يا أخوانا؟ لأن المعصية إذا فعلت ورآها الجميع فتنة لكل من يعمل. ممكن تلاقي واحد في بلدك مسرف على نفسه في المعاصي، معاصي ظاهرة وبدع، ومع ذلك استدراجا من الله له بسط له في الرزق، يغتر الناس ويقعون في المعصية. يقول لك ما هو فلانه بيتعامل بالربا وشوف فلوسه بقت قد إيه، يبدأ يغتر الناس بهذا. يبقى الأمر الأول اللي احنا نتعلمه من قصة أصحاب السبت وغيرها، إن كنت لا محال عاصيا لربك فاستتر، استتر بستر الله الدار، حتى مهما كانت المعصية هينة. لذلك الأشياء العجيبة في نحن معشر البشر، ودي مش كويسة خالص في حقنا، فيه معاصي يستحيل أن يفعلها أحدنا أمام أحد، يستحيل، يعني يتمنى أن يموت ولا يراه أحد. وفيه معاصي يجهر بها أمام الناس. السؤال بقى، لماذا خفت أن يراك أحد على هذه المعصية وبارست بهذه المعصية مع زعمك أن الله يراك في كل حالاته؟ تحلها ازاي؟ وهذا الذي ثبت في أخبار بني إسرائيل، قال الله عز وجل إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. مظبوط. يعني هل من الممكن واحد كده راجل يستمني أمام الناس؟ يستحيل، إلا إذا كان نزع الحياء من قلبه. طب يختل ويفعلها، لماذا استحييت من الخلق ولم تستحي من الخالق؟ ده عايزين نتربى عليه ونتعلمه. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد والترمذي وسنده صحيح، قال لرجل استحي من الله كما تستحي من الرجل العظيم من من قومك أو من صالح قومك كما تستحي منه. يبقى الاستطار في المعصية واجب متعين أيا كانت هذه المعصية. لما ظهور المعصية فتنة للجميع. طيب، فإن قال قائل هل هذا الحديث الذي ذكرناه اللي هو فليستتر بستر الله هل يتعارض مع ما ثبت عند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان فقلنا صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه معنى خلوا بمحارم الله؟ يعني محدش يشوف فعل. طب والحديث الآخر فليستتر بستر الله، معايا يا سيد محمد؟ لابد أن نوفق بين الحديثين. انتبهوا يا رجالة، العلماء قالوا إيه؟ الأصل عند المعصية أن يستتر الإنسان. طيب، لأن الشيطان بيجي للبعض يقول له ما أنت بتستخبى بالمعصية، خايف من الخلق ولا تخاف من الله؟ يقوم يجرأ الشيطان أن يبارز بالمعصية، ودي من مداخل الشيطان. لا، ده أنت بتستتر بالمعصية لأن الشرع أمرك أن تستتر. طب أمال بقى كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. شوفوا يا أخوانا الفرق بين الأمرين. أن الذي أمر الشرع أن يستتر بالمعصية رجل يفعل المعصية وهو كاره له ويعلم خطورة الجهر بالمعصية فاستتر تقليلا للإثم والذنب وهو يدعو الله أن يتوب عليه. ده القسم الأول. تاب الثاني بقى اللي هو كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوا. هذا رجل يرقص قلبه طربا من المعصية ويتمنى أن يغيب عن أعين الناس ليفعله. هذا الفرق بين الاثنين. يبقى الثاني كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء القوم وأمثالهم يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها ربنا هباء منثورا. انتبهوا معشر المسلمين، لأننا بنقع في معاصي، فخد بالك من المسألة دي. يبقى واحد إيه بيتمنى أن يغيب الناس، يتمنى أن يخفى عنهم، وإذا غاب عن الناس في غاية السعادة والفرح لأنه سيفعل المعصية دون أن يراه أحد. الآخر بيستتر وهو في شدة الحزن والكمد والغم والنكد من المعصية. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، والحديث عند البخاري من رواية عمر بن الخطاب وعند أحمد من رواية موسى الأشعري، قال صلى الله عليه وسلم من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. طيب، يبقى المسألة الأولى كما قلنا وجوب الاستتار عند فعل المعصية أيا كانت معصية. بقول لك حتى لو مكروه استتر، لأنه من الممكن أن يراك أحد يقتدي بك في المعصية تتحمل وزره إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. قال ربنا عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. ده الاعتداء، أول اعتداء وقع. أيضا مما ينبغي ذكره ودية من أسباب الذنوب والمعاصي أن يغتر الإنسان بعفو الله وبحلمه ويمارس المعصية ويستمر عليه، ودي للأسف عند الكثير. يغتر بحلم الله وبعفوه وبمغفرته، وأعظم الغرور أن يغتر العبد بستر الله عليه ويبدأ يمارس المعصية. كم منا من عاصٍ وأزبل الله ستره عليك ولم يرك أحد. أما آن لنا أن نستحي ونقلع عن المعصية قبل أن يرفع ربنا الستر عنا؟ دي لازم تعلمها أنه أنت. لذلك تجد الله سبحانه وتعالى يرسل لك بعض كده الآيات، بتعمل معصية من المعاصي وخلاص كدت أن يكشف أمرك، لحظات وسيظهر أمرك أمام الخلق، ولكن الله عز وجل بحلمه بك وبرحمته أزبل الستر عنك عليك. تفوق بقى افطن. ومن أجل هذا قل أن يفعل مسلم معصية ويكشف ربنا الستر عنه من أول مرة. الكلام ده ملوش وجود، ملوش وجود يا أخوان. وقصة عمر بن الخطاب مشهورة، لما جاء بسارق سرق فأمر عمر بقطع يدي، فجاءت أمه تصيح وتقول الله الله يا أمير المؤمنين أول مرة، فقال عمر حاشا لله أن يكشف ستره على عبده من أول مرة. لا لا، ودي رجائي من أخيكم نتعلمها احنا كويس، نتعلمها. ويستحي أحدنا ذنب تلو ذنب تلو ذنب ولا حد يدري عنه خالص، عمال تتاجر في المحرم الحبوب المخدرة والحبوب المنشطة ولا حد يدري عنك، فوق بقى كفى قبل أن يكشف الستر عنك. وبالمناسبة تعاطي الأدوية لا يحل إلا بأمر طبيب، ونحن نهيب بكل اللي هم الصيدلانية أن يتقوا الله ربه، وكفى تدميرا في الشعب وتدميرا في البنية الأساسية. يبقى أن يغتر الإنسان بحلم الله. فهذا الرجل لما رأى جاره اصطاد وشوى النون في التنور ولن تنزل عليه العقوبة القدرية، اغتر، اغتر بحلم الله. وهذا الذي أشار إليه ربنا بقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سمعها عمر من رجل فقال إنه الجهل والغرور والأمن من مكر الله والاغترار بحلم الله. لذلك تجد أشياء عجيبة في القصص، تجد أن الله عز وجل أمهل العاصين فترة معينة من الزمن يمهله، كما في قصة أصحاب السبت كما سيأتينا، أمهلهم إمهال عجيب حتى يفيق من غيهم ويرجعوا إلى رشدهم ويتركوا المعصية، فإن أبوا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الإشكالية فين؟ عند الأخذ الأليم الشديد لا يمكن الاستدراك. بالضبط، قلنا يا إخواننا في يناير يا إخواننا غلط، يا إخواننا اتقوا الله ربكم، الخروج على ولاة الأمور حرام. قام الهالك المبتدع المجرم الأثيم وقال لك أنا رحت أنا وزوجتي ميدان التحرير بنجني الثمره، طب نريد أن نستدرك، من خلاص انتهت، وقعت الفأس في الرأس. يبقى يمهل ربنا عز وجل حتى تنزل العقوبة القدرية، وعندها يندم القوم ولا ينفع الندم، وممكن الله عز وجل يسارع بالعقوبة القدرية، وله الحكمة في الحالتين وفي كل شيء. قال عز وجل إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. قال عز وجل إنا بلوناهم، أي أهل مكة، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون إلى آخر الآيات. الله عز وجل أنزل العقوبة القدرية على أصحاب الجنة بعد أن هموا وعزموا عزما أكيدا على منع حق الفقراء في بستانهم، هم لم يفعلوا، يعني ما جنوا الثمار وما منعوا حق الفقراء، ولكن هم وعزم. فالله سبحانه وتعالى أنزل عليهم العقوبة القدرية بقوله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فلم يمهلهم ربنا عز وجل حتى فعلوا، بل قبل أن يفعلوا أنزل عليهم العقوبة القدرية. فإذا مسألة الاغترار بأن الله عز وجل أمهل العاصي ديت من مسالك الشيطان، بل مزلت أقدام لكثير من الناس، كما قال عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون. يبقى أخطر شيء يا أخوانا، وننبه على كثير من القوم، مسألة الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم ومن صفاته الحلم، وهو سبحانه وتعالى يملي ويمهل ولكن لا يهمل. فلنتقي الله ربنا ولنأخذ العظات والعبر. لذلك ذكر بعض أهل العلم من جملة الحكم المستنبطة من أن الله عز وجل لا يعجل بالعقوبة القدرية لكل من عصاه، حتى من جملة الحكم يعني حتى لا يترك الناس المعاصي خوفا من العقوبة القدرية. يعني بالضبط كده مسألة الغناء، ونعني بالغناء المصحوب بالآلات الموسيقية اللي هو حاليا ده، ما فيش نزاع بين أهل العلم أنه حرام ومن الكبائر. في حديث الترمذي حديث ابن مسعود قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أيكون في هذه الأمة خسف ومسخ؟ قال: نعم. وفي رواية قال: سيكون في أمتي قذف وخسف ومسخ. قالوا: يا رسول الله متى ذاك؟ صلى الله عليه وسلم قال: إذا اتخذت أمتي القينات والمعازف وشربت الخمور. قينات اللي هي المغنيات، والمعازف اللي هي آلات اللهو بلا خلاف كما قال ابن القيم وسبق ذكره، والخمور معروف كل ما أسكر فهو من الخمر. طيب وقع ذلك ولم نرى مسخا ولا خسفا ولا قذفا، فالعلماء قالوا قال لك لا، أول شيء ممكن يقع ولا تعلم به وهذا وارد، بل قال أهل التفسير: ومن لم يمسخ في حياته سيمسخ في قبره، سيمسخ في قبره. والله سبحانه وتعالى يمهل ويؤخر حتى لا يترك الناس الغناء والمعاصي خشية العقوبة القدرية. يبقى ما نغترش ونظن أن الله لما أمهل غافل، حاشا وكلا، أو أن الله لما أمهل عاجز، حاشا وكلا، فهو على كل شيء قدير. وديت يا أخوانا من المسائل اللي بيزل فيها كثير من القوم يغتر بحلم الله ويأمن مكر الله عز وجل. لذلك تجد، ودي بتعوز منك شيء من الكياسة والحرص في المجتمع اللي انت عايش فيه، تجد مثلا فجأة رجل سليم معافى مات، وممكن يكون مات على معصية. دعك بقى من هو مات مقتول ولا الكلام ده، لا مات وخلاص، مات على معصية. طيب ما هذا فيه آية وعبرة للمعتبرين: تمثل وتخيل أنك كنت على معصية وأتاك ملك الموت، هتعمل إيه؟ هتعمل إيه؟ يبقى الشاهد من هذا إخواني معشر المسلمين أن من أسباب الذنوب والمعاصي الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله عز وجل. نواصل إن شاء الله القصة في اللقاء القادم بإذن الله، ولكن في حاجة عاوز أنبه عليه. هات كده مش